أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: اختيار الإنسان. قلنا إن الكلام يقع في مسألة الجبر والاختيار، وذكرنا أن في المقام ثلاثة نظريات: النظرية الأولى نظرية الأشاعرة، وهي نظرية الجبر، والنظرية الثانية نظرية المعتزلة، وهي نظرية التفويض، والنظرية الثالثة نظرية الإمامية، وهي نظرية الأمر بين الأمرين. وذكرنا أنه لا بد أن نسلم بأمور ثلاثة: الأمر الأول التسليم بمبدأ السببية والعلية، والتسليم بمبدأ وجود الاختيار عند الإنسان، والتسليم بمبدأ التوحيد في الخالقية، بمعنى لا يخرج شيء عن سلطان وإرادة الحق سبحانه وتعالى. النظرية الأولى وهي نظرية الأشعري تنص أن جميع الأفعال التي تصدر من الإنسان لا تنسب إلى الإنسان، بل هي منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى وليست منسوبة إلى العبد. والسر في ذلك، قلنا أننا لو قلنا أن الفعل ينسب إلى العبد ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ينافي التوحيد في الخالقية، بمعنى ينافي أن لا يوجد شيء إلا تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. فحتى نحافظ على مبدأ التوحيد في الخالقية وأنه لا يخرج شيء عن إرادة الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نرجع الأفعال ونسند الأفعال بنحو الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى العبد. ولهذا كان شعارهم: الحمد لله الذي لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. حاول الأشاعرة الاستدلال على نظريتهم بدليلين. الدليل الأول دليل عقلي، وحاصل هذا الدليل العقلي أننا لو قلنا أن الفعل الذي يصدر عن الإنسان ينسب إلى إرادة الإنسان وينسب إلى إرادة الله، معناه أن الفعل نسب إلى إرادتين، أو قل إن الفعل معلول، هذا الفعل الذي يصدر من الإنسان كالكلام كالصلاة كالصوم، جميع الأفعال التي تصدر من الإنسان معلولة تحتاج إلى سبب، هذا السبب يسند إلى إرادة الإنسان ويسند إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، فتجتمع إرادتان على معلول واحد، على فعل واحد، وهذا محال. محال أن تجتمع إرادتان، إرادة الله وإرادة الإنسان على فعل واحد. لماذا؟ لأنه نقول لو كان الله يريد أن يحقق الفعل فالله أراد تحقيقه فأوجده، إذن لا معنى لإرادة الإنسان لأنه من باب تحصيل الحق، الله أراد فوجد، إذن لا معنى لإرادة الإنسان. وإذا كان الله لا يريد أن يصدر هذا الفعل، إذن من المستحيل أن تكون إرادة الإنسان موجب، أن تكون إرادة الإنسان مقتضية لوجود الفعل مع عدم إرادة الله سبحانه وتعالى. إذن إرادة الإنسان على كل حال لا معنى لها، لأنها إما تحسين للحاصل فيما إذا افترضنا أن الله أراد إيجاد الفعل. مقتضى إرادة الله إيجاد الفعل هو أن الفعل يتحقق ويوجد، إذا لا معنى، لا معنى لإرادة الإنسان. وجود إرادة الإنسان مع عدمها على حد سواء. ولو قلنا أن الله لا يريد أن الفعل يتحقق في الخارج، مليون إرادة من قبل الإنسان لن تحقق إرادة الفعل ولن توجد الفعل. إذن على كل حال لا معنى لوجود إرادة الإنسان في عرض إرادة الله سبحانه وتعالى. فما هي إرادته النافذة؟ إرادة الحق سبحانه وتعالى. ولن تكون إرادة الإنسان نافذة في عرض إرادة الله ونفوذها. هذا هو الدليل العقلي. إذن لا معنى لأن تسند أن يسند الفعل إلى إرادة الإنسان، بل لا بد من القول أن الفعل يسند إلى إرادة الله سبحانه وتعالى دون إرادة الإنسان. إذن ما دور الإنسان؟ قال جرت عادة الله أن إرادته تتم عن طريق الإنسان، وإلا نفس الفعل لا ينسب إلى الإنسان، فالإنسان لا يمتلك الإرادة. فإذا لم يكن يمتلك الإرادة إذن هو مجبور على الفعل، وليس له إرادة وليس له اختيار بالنسبة إلى أفعاله. وهذه نظرية الجابر. هذا هو دليلهم العقلي. وأما دليلهم النقلي فقالوا تلك الآيات الصريحة التي تنص أنه لا إرادة إلا إرادة الحق سبحانه وتعالى، ولا يمتلك الإنسان إرادة في أفعاله إلا بمشيئة الحق سبحانه وتعالى. منها قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. القتل لم يسند إلى الإنسان، إنما أسند إلى الله سبحانه وتعالى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أيضا قوله تعالى خالق كل شيء. هذا هو دليلهم النقلي. يرد على هذا الدليل العقلي، أو يرد على هذه النظرية، أولا أنها تنافي امتلاك الإنسان لمبدأ الإرادة والاختيار، وليس مجبورا بالنسبة إلى أفعاله. قلنا نحن لا بد من التسليم بأن الإنسان يمتلك إرادة، وأن الأفعال التي تصدر على الإنسان تصدر في ظل إرادته واختياره، فله أن يتكلم وله أن يسكت، له أن يخرج وله أن لا يخرج من الدار، وهكذا. وهذا أمر وجداني كما قلنا بالأمس. إذا النظرية الأشعري تتنافى مع أمر وجداني، وهو أن أفعال الإنسان تصدر في ظل إرادته وفي ظل اختياره. ثانيا تتنافى مع المبدأ الأول، وهو مبدأ السببية والعلية. من الواضح أن الله سبحانه وتعالى جعل نظام الخلق يقوم على نظام العلة والمعالين، فهذه الأفعال معلولات، ونسبة الإنسان إليها أن الإنسان علة لوجود سبب. فإذا قلنا الإنسان لا يمتلك إرادة ولا يسند الفعل إليه، معنى ذلك أن نسبة الفعل إلى الإنسان ليس نسبة العلة إلى المعلوم. بالإضافة أنه يلزم إنكار العزل الإلهي، لأننا لو قلنا بنظرية الجبر وأن الإنسان لا يمتلك إرادة بالنسبة إلى أفعاله، على أي أساس يعذب الإنسان ويدخل النار؟ الفعل لم يسند إليه، فعلى أي أساس يستحق العقاب؟ إذا كان هذا الفعل الذي يصدر عنه فعل الزنا والعياذ بالله، فعل السرقة، فعل الكذب والعياذ بالله، لم يسند إليه، إلى لماذا يعد؟ أنا مجبورا على فعل هذه الأمور، إذا لا أستحق العقاب لأنني مجبورا. هذا ثالثا. رابعا، لا معنى للوعد ولا معنى للوعيد ولا معنى للمدح ولا معنى للذم بالنسبة إلى الإنسان. آيات كثيرة تتضمن وعدا بالجنة ووعيدا بالنار ومدحا للمؤمنين وذما لأفعال الكافرين. لا معنى لهذه الأمور إذا كان الإنسان لا يمتلك الإرادة والاختيار. على أي أساس تتوعد تمدح الإنسان والفعل لم يسند إليه؟ إذا المدح والذم والوعد والوعيد، كل هذه المعاني التي وردت في القرآن الكريم تكون لغوا، فما هو ممدوح هو الله سبحانه وتعالى، والمفروض بناء على كلامهم ما هو مذموم هو الله سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك، لأن الإنسان لم يسند إليه الفعل، إنما أسند فقط إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا، لغوية أمثال الرسل. إنما بعث الله سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء ليبشروا الناس وليدلوهم على طريق الخير ويبعدوهم عن طريق الضلالة والشر. إذا كان الإنسان لا يمتلك الاختيار ويكون مجبورا على الطريق، إذا لا معنى لإرسال الرسل. على أي أساس يأتي النبي ويقول اختر هذا الطريق ولا تختار ذلك الطريق؟ أنا مجبور على اختيار الطريق ولا أمتلك إرادة في ذلك. إذن إذا كان الإنسان مجبورا لن تكون النبوة وإرسال الرسل لها أي ثمرة، لأن إرسال الرسل معناه بيان وإعطاء الإنسان طريق الكمال ورسم طريق الكمال حتى يختار ذلك الطريق بإرادته. فإذا قلنا أن الإنسان مجبور على كل حال، حتى لو أراد الإنسان أن يختار طريق الكمال هو مجبور على عدم اختياره، أو مجبور على نفسه اختياره بدون إرادة وبدون اختيار، إذا لن تكون هناك فائدة من إرسال الرسل. ها هو هذا لا معنى لوعدهم وتكليفهم ووعيدهم، لا معنى للتكليف أساسا. أضف إلى ذلك أنه لو كانت الأفعال التي تصدر عن الإنسان تسند إلى الله سبحانه وتعالى للزم إسناد القبائح إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا الإنسان سرق، هذا الفعل ليس مسندا الى الانسان، يسند الى الله السرقه، والكذب يسند الى الله، لان الانسان لا يمتلك الاراده والاختيار، وجميع الافعال ترجع الى الله سبحانه وتعالى. اذا جميع الافعال والقبائح التي تصدر من الانسان كلها تسند الى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن الالتزام به. هذه اللوازم كلها ترد على مبدأ الجبر ونظرية الأشعار. أما دليلهم العقلي الذي ينص على أنه لا يجوز اجتماع إرادتين على فعل واحد، نقول لم تفرق بين اجتماع إرادتين طوليتين وبين اجتماع إرادتين عرضيتين. ما هو المحال اجتماعه وما هو تحصيل للحاصلين؟ اجتماع إرادتين في عرض واحد، يعني في مستوى واحد، في رتبة واحدة، هذا محال. أما إذا كانت إحدى الإرادتين في طول الإرادة الأخرى، بمعنى أن إحدى الإرادتين مستندة من الإرادة الأخرى، هنا يجوز اجتماع إرادتين على معلول واحد. مثلا لو قلت لابني اذهب واحضر الماء، اذا وجدت عندي إرادة في جلب الماء، وابني ايضا وجدت عنده ارادة ان يجلب الماء. اذا هنا ارادتان، ارادة عند الاب وارادة عند الابن، هاتان الارادتان ليست في مستوى واحد، انما ارادة الابن تولدت من ارادتي. لما كنت انا مريد، الابن اراد، وهذه الإرادة إرادة طولية، أحدهما في طول الإرادة الأخرى، وليست إرادة في مستوى وفي عرض واحد. إذا كانت الإرادة في عرض الإرادة الأخرى، بأن يقال إرادة الله في عرض إرادة الإنسان وفي مستوى إرادة الإنسان، هنا محال، لأن إرادة الله لا يزاحمها إرادة. أما إذا كانت إرادة الإنسان في طول إرادة الله سبحانه وتعالى ومفتقرة إلى إرادة الله ومستمدة من إرادة الله سبحانه وتعالى، لا يقال هنا بأنه اجتمعت إرادتان في عرض واحد، بل إرادتان طوليتان، أحدهما في طول الأخرى، وهذا ليس محالا. الله سبحانه وتعالى أعطى الإرادة الإنسان، هذه الإرادة التي يمتلكها الإنسان ليست واجبة الوجود. الذي جعل الإنسان يمتلك الإرادة، إرادة الأفعال، من قبل الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا أفاض الإرادة على الإنسان. لما أفاض الإرادة على الإنسان، الله قال للإنسان لك أن تفعل باختيارك وبإرادتك. إذن الإنسان يمتلك اختيارا، وهذا الاختيار هو من قبل لا الله أعطاه الاختيار. إذن في المقام نقول أننا لم نهدم التوحيد في الخالقية، حافظنا على التوحيد في الخالقية، لأن الإرادة التي يمتلكها الإنسان هي من قبل الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الفعل الذي يصدر عن الإنسان يسند إلى الإنسان، لأنه باختياره وبإرادته. الله قال له افعل أفعالك باختيارك وبإرادتك، وهذا الاختيار وهذه الإرادة أنا التي أفرضها عليك. فبالتالي حافظنا على مبدأ الاختيار، أن الإنسان يملك اختيار، وفي نفس الوقت قلنا هذه الإرادة ليست إرادة استقلالية، يعني لا يمتلكها الإنسان من دون أن تفاض عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، بل الله أوجدها للإنسان وأعطاها الإنسان. يعني ليست في رتبة واحدة، بل نقول أولا إرادة الله وهي إرادة استقلالية، ثم بعد ذلك تولدت من إرادة الله وأفاض الحق سبحانه وتعالى الإرادة على الإنسان، وهذا معنى الإرادة الطولية. الإرادة الطولية يعني أحدهما في طول الأخرى، يعني ليس في رتبة واحدة، يعني إرادة استقلالية وهي إرادة الله سبحانه وتعالى وهي واجبة الوجود بالنسبة إلى الحق، والإرادة الأخرى وهي إرادة الإنسان، وهذه إرادة الإنسان الله أوجدها للإنسان، أفاضها على الإنسان. أما إذا قلنا في عرض واحد، يعني في مستوى واحد، في رتبة واحدة، إرادتان استقلاليتان، إرادة الله وإرادة الإنسان، وهذا لا نلتزم به. هذه النظرية الأولى، بالإضافة إلى أنه يوجد في القرآن الكريم جملة من الآيات تصرح وتدل على أن الفعل ينسب إلى الإنسان، منها قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. أسندت الكتابة إلى نفس الإنسان. قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صريحة في الاختيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، صريحة في امتلاك الإنسان مبدأ الاختيار له أن يختار طريق الإيمان أو طريق الكفر. قوله تعالى: كيف تكفرون بالله. هنا توبيخ، كيف تكفرون بالله. من الواضح أن توبيخ العباد على الكفر، التوبيخ لا يتحقق إلا مع الاختيار والإيمان. أما إذا كان الإنسان مجبور لا معنى للتوبيخ. إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذن هذه الآيات تدل على أن الفعل ينسب إلى الإنسان. النظرية الثانية نظرية المعتزلة، وهي نظرية التفويض. تنص هذه النظرية أن جميع الأفعال تنسب إلى الإنسان، والله سبحانه وتعالى لا تسند إليه تلك الأفعال، بمعنى أن الله فوض الأفعال إلى نفس الإنسان، ولا يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا ذهبت المعتزلة إلى هذه النظرية؟ على أساس أنه نحن بين خيارين، إما أن نسند الفعل إلى الإنسان أو أن نسند الفعل إلى الله، ولا يوجد شق ثالث في نظرهم. لو أسندنا الفعل إلى الإنسان لزمت تلك المحاذير التي قلناها: لغوية إرسال الرسل، لا معنى للتكليف، لا معنى للمدح والوعد والوعيد، إنكار أمر الوجداني، مبدأ الاختيار وما شابه ذلك. جميع المحاذير التي وردت على نظرية الأشعري كلها ترد لو قلنا أن الفعل يسند إلى الإنسان. إذن فإذا لم يسند إلى إلى الله، فإذا لم يسند إلى الله، لأنه لو أسند إلى الله لازم إسناد القبائح إلى الله سبحانه وتعالى، وهو منزه عن ذلك. إذن لا بد أن نسند الفعل إلى الإنسان، ولا طريق أمامنا إلى ذلك. إذن لو تمسكنا بمسلك الجبري للزم التوالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها، فلا بد أن نقول أن الأفعال لا تسند إلا إلى الإنسان، ولا تسند إلى الله سبحانه وتعالى. ما يردوا على هذه النظرية. طبعا هم حاولوا أن يستدلوا عليها في استدلالات نقلية أيضا، قالوا من الواضح أن القرآن الكريم نفى الظلم عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه جميع القبائح، فلو كانت الأفعال تسند إلى الله، من أفعال الإنسان أنه يفعل القبائح، ومن أفعال الإنسان أنه يفعل الظلم، فلو أسندنا تلك الأفعال إلى الله للزم إسناد الظلم والقبيح، والقرآن ينفي أن يكون الله ظالما، بل أثبت صفة العدل لله سبحانه وتعالى. يرد على هذه النظرية أن الفعل لو لم يسند إلى الله لخرج شيء عن سلطان الله سبحانه وتعالى، وهو معناه إنكار التوحيد في الخالقية. صريح القرآن الكريم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بينما لو قلتم أن الفعل أساسا لا يسند إلى الله سبحانه وتعالى، معناه أن هناك في الكون وفي الوجود شيئا أن في الكون والوجود شيئا يخرج عن سلطان الله وعن إرادة الله، وهذا لا يمكن الالتزام به، لأن الأدلة العقلية والنقلية قائمة على أن كل ما في الكون لا يخرج عن سلطان الله سبحانه وتعالى، بمعنى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والحمد لله الذي لا يدري في ملكه إلا ما يشاء. هذا هو إشكالنا على نظرية التفويض. من هنا وجدت ولهذا وردت في الآيات القرآنية الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إذن لا يمكن أننا نجرد إرادة الله سبحانه وتعالى وهداية الله سبحانه وتعالى. من هنا وجدت النظرية الثالثة، وهي نظرية الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، بمعنى أن الفعل يسند إلى الإنسان ويسند إلى الله سبحانه وتعالى بنحو الحقيقة. ماذا تعني نظرية الأمر بين الأمرين؟ تعني أن الفعل كما يسند إلى الإنسان، وأن الفعل صادر باختيار الإنسان، أيضا هذا الفعل لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. قال: اختيار الإنسان. تأتي بين نظرية الأمر بين الأمرين. أولا مذهب المعتزلة وهو التفويض. قال المعتزلة بأن الإنسان مختار في أفعاله ومستقل في اختياره استقلالا تاما، استقلالا تاما يعني دون تدخل الإرادة الإلهية، مستقل عن القدرة والمشيئة الإلهية، فهم بذلك أشرك بالله تعالى خالقا على مستوى فعل الإنسان، وهو الشرك الخالقية، بمعنى أن هناك خالق لأفعال الإنسان ليس هو الله سبحانه وتعالى، وإنما نفس الإنسان. وحجتهم في مقالتهم هذه: ألف، إن تعلق الإرادة والقدرة الإلهية بفعل العبد مخالف للحكمة والعدل. لماذا؟ لما فيه من الجبر على الإنسان والمنفي عن الله تعالى لأنه ظلم. با، إن اجتماع إرادتين وقدرتين على شيء واحد وهو فعل الإنسان ممتنع. طبعا اجتماع إرادتين وقدرتين على شيء واحد أيضا تمسك بهما الأشعري قال: يستحيل اجتماع إرادتين على فعل واحد، إذا لا بد أن تكون الإرادة مستندة إلى أمر واحد. المعتزلة قال إرادة الإنسان، الأشعري قال إرادة الله. ولا يخفى بطلان مقالتيهما بالكلية. أما المقالة الأولى فلعدم المنافاة بين حكمته سبحانه ووقوع كل شيء في الكون ومن جمله فعل الإنسان في إطار القدرة والمشيئة الإلهية، بل هو عين تنزيهه سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى قل يمكننا أن نجمع بين أمرين، بين أن يمتلك الإنسان الإرادة والاختيار، وبين أن جميع ما في الكون لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. إذا روح المبحث هو كيف نجمع بين مبدأ الاختيار وبين التوحيد في الخالقية، ولا يمكن الجمع إلا بنظرية الأمر بين الأمرين. ونفي هذا التعلق انتقاص، ونفي هذا التعلق يعني عدم تعلق إرادة الله بأفعال الإنسان انتقاص من قدرته وفاعليته، وقد أثبتنا فيما تقدم أنه تام فيها ولا يخرج صغير ولا كبير عن محيط قدرة الله ومشيئة الله. الحمد لله الذي لا يدري في ملكه إلا ما يشاء. وأما الثانية فإن امتناع اجتماع إرادتين وقدرتين على فعل واحد صحيح متى؟ إذا كان كل من الإرادتين والقدرتين علة تامة لتحقق ذلك الشيء. علة تامة يعني إرادتان استقلاليتان في عرض واحد، وهذا منفي قطعا في إرادة الإنسان بالنسبة إلى إرادة لا. ليس إرادة الإنسان استقلالية عن إرادة لا، بل إرادة الإنسان مخلوقة لإرادة ومعلولة ومفتقرة إلى إرادة الله، فإنها تابعة أي إرادة الإنسان لإرادة الله، مفتقرة إلى إرادة الله بحكم ما معنى بحكم إمكانها؟ يعني لأن الإرادة ممكنة الوجود، وكل ممكن يحتاج إلى علة، لأن مناط الاحتياج هو الإمكان كما قلنا. ومتى كانت إرادة الممكن وقدرة الممكن تعارض إرادة الواجب وقدرته حتى يستحيل اجتماعهما على شيء واحد؟ نحن لا نلتزم بوجود إرادتين استقلاليتين، نقول عندنا إرادتان أحدهما استقلالية والأخرى تبعية. إرادة الإنسان تبعية، أما إرادة الله فإنها استقلالية. المذهب الثاني مذهب الأشاعرة وهو مذهب الجبر، وقالوا إن الإنسان مجبور في فعله، مسلوب الإرادة والاختيار فيه، بل الإرادة في كل فعل يريده الإنسان إرادة الله، وكل فعل يفعله الإنسان هو فعل الله تعالى. واستدلوا على ذلك بأدلة أهمها إن الله تعالى واسع في مشيئته، مطلق فيها، مطلق بمعنى لا يجري في الكون إلا ما يشاءه هو ويريده، لا يخرج عن سلطانه شيء، كما يقول تعالى إن الله يفعل ما يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما أنه تعالى واسع في قدرته، لا خالق ولا موجد ولا قادر ولا مؤثر في الكون سواه. وفي هذا يقول الأشعري إنه لا خالق إلا الله، وإن أعمال العبد مخلوقة لله مقدرة، كما قال والله خلقكم وما تعملون، وإن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون، هل من خالق غير الله؟ ومع هذا كله كيف يكون للعبد أن يفعل ما يشاءه وإن هو إلا آلة تحركها القدرة والمشيئة الإلهية وتوجد بها ما تشاء من الأفعال صالحها وطالحها؟ فوقعوا في هذا المأزق. إذا على أي أساس الإنسان يعاقب يوم القيامة؟ وعلى أي أساس يستحق العقاب؟ وعلى أي أساس يستحق الثواب إذا لا يمتلك إرادة واختيارا؟ شبهة عويصة حاولوا التخلص من هذه الشبهة عن طريق مبدأ أطلق عليه بنظرية الكسب. نظرية الكسب حارت العقول في بيانها. ما معنى الكسب؟ قالوا إن أفعال على الإنسان لا تسند إلى نفس الإنسان، كلها مخلوقة إلى الله. إذن لماذا يعاقب الإنسان؟ لماذا يدخل الجنة؟ لماذا يدخل النار؟ قالوا بسبب أن الفعل وإن لم يستند إلى الله ولكن هو مكسوب للإنسان. فوقع الكلام، ما معنى أنه مكسوب للإنسان؟ بعضهم قال مكسوب للإنسان بمعنى أن الفعل الذي يوجده ليس الإنسان، الذي يوجده هو الله سبحانه وتعالى. الإنسان قبل أن يوجد الله الفعل هو الذي يعزم، يعني يكون عنده عزيمة على الفعل. الإنسان إذا عزم على الفعل، الله هو الذي يوجده، هو الذي يوجد الفعل. عزيمة الإنسان هذا يعبر عنها بالكسب، أما نفس الفعل الذي يوجده هو الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان يستحق العقاب والثواب على أساس تلك العزيمة والتصميم. فالإنسان يعزم والله هو الذي يفعل، فكأن إرادة الله تابعة لعزيمة الإنسان جل وعلا عن ذلك. هذا معنى أوضح من معاني الكسب الذي ذكروا، ذكروا معاني عديدة كأنها ألغاز. قالوا ثم قالوا نعم الفعل وإن كان فعل الله إلا أن للإنسان كسب. لماذا ابتكروا مبدأ الكسب؟ حتى يصححوا استحقاق الثواب والعقاب. قالوا واختلفوا في بيان معنى الكسب، فمن قائل بأن الكسب صفة الفعل من كونه طاعة أو معصية. كون الفعل يتخذ بأنه طاعة أو معصية هذا هو عنوان كسب، لكنه متى يتخذ بأنه طاعة، متى يتخذ بأنه معصية، هذا أول الكلام. أما نفس الفعل أنه فعل طاعة أو فعل معصية هذا لا يصحح العقاب ولا يصحح الثواب، لأنه يبقى السؤال متى اتصف بأنه طاعة، متى اتصف بأنه معصية. إلى قائل بأن الكسب وهو أوضح من الأول، الكسب بمعنى تصميم العبد عزمه على فعل الشيء، يعني العبد يصمم والله يفعل. فيخلق الله تعالى الفعل عقيبه، يعني بعده، بعد التصميم وبعد العزيمة إلى غير ذلك. وكل ما ذكروه في الكسب أشبه بالألغاز التي لا يفهم منها شيء. ولذلك صرح جماعة من جهابذة الأشاعرة بأن الفعل فعل الله تعالى وللإنسان الكسب، وإن كنا لا يمكننا التعبير عنه وشرحه. والجواب الذي يدفع كل ما ذكروا ما سنوضحه في النظرية التالية من عدم منافاة اختيار الإنسان في فعله لإطلاق المشيئة والقدرة الإلهية. يعني يمكن لنا أن نوثق أن الإنسان يملك الإرادة، وأيضا أن هذا الفعل لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. قال ثالثا مذهب الإمامية وهو مذهب الأمر بين الأمرين. مذهب الأمر بين الأمرين هو مذهب التوفيق بين اختيار الإنسان لأفعاله وبين أن جميع أفعال الإنسان لا تخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. لهذا قال ونحن نستدل، عفوا قال عرفت فيما تقدم ذهاب الإمامية إلى أن الإنسان مختار في فعله، وهذا مبدأ وجداني قرآني، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، إنا هديناه فإما شاكرا إما كفورا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نبتلي يعني نمتحنه، والامتحان لا يتحقق إلا مع الاختيار، لا يتعقل وجود امتحان إلا إذا كان مختار، أما إذا كان مجبور تقول أريد أن أمتحنه هذا لا معنى له. ونقسم الأدلة العقلية إلى قسمين، ما يدل قال اختيار لا يخرجه عن حيطة الإرادة والقدرة الإلهية. الأول ما يدل على أن الإنسان مختار في فعله على نحو الإجمال، وثانيا ما يدل على عدم استقلاله في هذا الاختيار عن المشيئة والقدرة الإلهية. ثم نمثل بمثال قبل أن نتعرض للأدلة النقلية التي نريدها من آيات الذكر الحكيم والأحاديث الشريفة. الأول، الإنسان مختار في فعله، وقلنا اختيار الإنسان في فعله أمرا مما لا ريب فيه وجدانا ونقلا وعقلا، لأننا قلنا لو أن الإنسان لم يمتلك الإرادة لما صحت تكليف، لتحققت ظلم، لما كان معنى للوعد والوعيد والملح والثواب والعقاب، لكان إرسال الرسل لغوا بدون ثمرة بدون فائدة. إذا الدليل الوجداني يؤيد أن الإنسان يمتلك اختيارا، الدليل النقلي القرآني كذلك، وأيضا الدليل العقلي. لهذا أشار في الأمر الأول إلى ما قلنا. الثاني، اختيار الإنسان في ظل المشيئة والقدرة الإلهية. في مبحث القدرة إذا تذكرتم طرحنا هذا السؤال، هل أن الله قادر على كل شيء؟ قلنا ما هو الوجه الذي يمنع أن تتعلق القدرة الإلهية بكل شيء؟ قلنا المانع يمكن أن يتصور أحد ثلاثة موانع. المانع الأول أن يقال أن نسبة القدرة إلى الأفعال ليست على حد سواء، بحيث يقال نظير الإنسان، هل نسبة الأفعال إلى قدرة الإنسان على حد سواء؟ ليس على حد سواء. قدرتي أن أحمل هذه المسجلة ليست كقدرتي أن أحمل هذا البيت بكامله. إذا لماذا الإنسان ليس قادرا على كل شيء؟ لأن نسبة الأفعال إلى قدرة الإنسان ليست نسبة متساوية، بعضها أقدر من البعض الآخر. هذا المعنى لا يتصور في حق لا سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن جميع الأفعال بالنسبة إلى الله كلها ممكنة وجود على حد سواء. هذا هو الأمر الأول. إذا الأمر الأول المانع هو المانع من تعلق القدرة بكل شيء أن تكون بعض الأفعال نسبتها إلى القدرة تختلف عن نسبة بعض الأفعال إليها، وهذا المعنى لا يتصور في حق الله سبحانه وتعالى. فجميع ما في الكون وجميع الأفعال وجميع المخلوقات نسبتها على حد سواء من نسبة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. المانع الثاني أن يقال أنه يوجد قوة وقدرة تمنع قدرة الله أن توجد الأشياء، وقلنا مقتضى أنه واجب الوجود لا توجد قوة ضاه واجب الوجود إلا واجب الوجود آخر، وأدلة التوحيد تثبت أنه لا إله إلا الله، وأن مبدأ واجب الوجود مبدأ واحد لا شريك له. إذا ما هو المانع أن تتعلق القدرة بكل شيء؟ لا يوجد مانع. فإذا فقد المانع تعلقت القدرة بكل شيء، ومنها أفعال الإنسان. لا مانع من تعلق قدرة الله بأفعال الإنسان، وهذا ما قاله. الثاني، اختيار الإنسان في ظل المشيئة والقدرة الإلهية. قد عرفت في البيان المتقدم أن الإنسان مختار في كل ما يقوم به من الأفعال عن وعي وشعور، ونبين الآن أن الإنسان الاختياري هذا غير مستقل عن قدرة الله، بل كل فعل يوقعه الإنسان إنما يوقعه بمشيئة الله وقدرته. وذلك إن كل ما في الكون ذوات كان أو أفعال ذواتا كالإنسان، أفعالا أفعال الإنسان، ممكنون يعني ممكن الوجود، والله تعالى واجب الوجود، والممكن لا يمكن أن يتحقق ويوجد إلا بإفاضة الوجود عليه من الواجب، لأن كل ممكن يحتاج إلى علة، وعلى هذا لا يمكن أن توجد أفعال الإنسان وتتحقق في الخارج إلا بعلة بإيجاد الواجب تعالى لها. ومن جهة ثانية، إن المانع من تعلق قدرة الله تعالى على الممكنات عموما ومن جملتها أفعال الإنسان لا يخرج عن أمور ثلاثة. أولها أن لا تكون ذاته سبحانه وتعالى متساوية بالنسبة إلى الأشياء إلى الأفعال، بأن تكون على شيء أقدر منها على شيء آخر، لكنك عرفت أنه باطل لكونه تعالى واجبا وجود، وواجب الوجود الممكنات متساوية بالنسبة إليه. وثانيها أن تكون هذه الأفعال ممتنعة الوجود، وهذا باطل لما عرفت أنها ممكنة الوجود مفتقرة لوجودها إلى علة، فإن أوجدتها وجدت وإلا بقيت عدما عند عدم العلة. وثالثها أن تتعلق بأفعال الإنسان قدرة وإرادة مضاهية ومنازعة لقدرته تعالى وإرادته، ولكن هذا لا يتصور إلا من واجب وجود آخر، لأن الممكنات لا يضاهي واجب الوجود. وسيأتي في مبحث التوحيد أنه لا شريك له تعالى ذاتا ولا فعلا، فإذا وجد المقتضي لتعلق قدرته تعالى وإرادته بأفعال العباد وارتفع المانع، إذا ثبت تعلق قدرته تعالى وإرادته بأفعال الإنسان. بيان المقتضي والمانع يأتي غدا. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.